الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم جزهم عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقه الطيبه وزكى الله هذه الانفس وشرح الله هذه الصدور. وخذكم ايها الافاضل من الاخوه والاخوات وطاب منشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا الجمع المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، نحن الليله بحول الله ومجده على موعد مع الدرس 88 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 41 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما قال ابن القيم لله دره مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان. مقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان. ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها، ألا وهي منزلة الشكر. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن منزلة الشكر. الشكر في لسان العرب وفي لغتهم هو ظهور أثر الغذاء على أبدان الحيوانات. خلي بالك من التأصيل اللغوي. الشكر في لسان العرب هو ظهور أثر الغذاء على أبدان وأجساد الدواب والحيوانات. فهم يقولون: شكرت الدابة تشكر شكرا، شكرت الدابة تشكر شكرا، معذرة، يعني سمنت تسمن سما او سمنا. فكلما سمنت الدابة يقال لها دابة شكور، دابة شكور. اذا ظهر عليها اثر العلف، والعلف لغة عربية فصحى، اذا ظهر عليها اثر العلف اثر الغذاء اثر الطعام تسمى دابة شكور، يعني ان الدابة سمينة. فهم يقولون سمنت الدابة إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وما تعطى من الطعام أو من الغذاء أو من العلف. هذا هو التأصيل اللغوي للفظ الشكر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره: حتى إن الدواب لتشكر من لحومه، أي تسمن من لحومه. أما الشكر في حقيقة العبودية والاصطلاح الشرعي فهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلب عبده شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يا سلام، تعريف عجيب. نقول ثاني، احنا عرفنا أصل الشكر في اللغة ظهور أثر النعمة على الدواب، كذلك التأصيل الشرعي للشكر هو ظهور أثر النعمة على العبد، ظهور أثر النعمة على العبد. بس مش الشكر بقى ما تاكل اكله جميله كده تبص كده في وش وضهر وتقول يا رب جنها نعمه احفظها من الزوال وفقط. لا لا، مش هو ده الشكر بس، لا، الشكر ظهور اثر نعمه الله على لسان العبد ثناء واعترافا. اثنين، ظهور اثر نعمه الله على قلب العبد شهودا ومحبه. ثلاثه، ظهور اثر النعمه على جوارح العبد انقيادا وطاعه. يبقى الشكر مش كلمه. طب تدبر معي قول الله تعالى: اعملوا ال داود شكرا. اعملوا، اشتغلوا، حول الشكر الى عمل، حول الشكر الى عمل. يبقى لابد ان تعي اركان الشكر وان تعلم ان الشكر ينبني على خمس قواعد. خلي بالك من التأصيل ده، لان احنا قلنا قبل كده بان ابن القيم رحمه الله ذكر بان الايمان بان نصف صبر ونصف شكر، وفي خلاف كبير جدا بين اهل العلم هل الصبر افضل ام الشكر افضل، مش هو ده محل البحث الان. لكنه يقول ان الشكر ينبني على خمس قواعد. القاعدة الاولى: خضوع الشاكر للمشكور. خضوع الشاكر للمشكور، اعتراف الشاكر بنعمه. أربعة، ثناؤه عليه بها سبحانه وتعالى. خمسة، ألا يستعمل النعم فيما يكره. بقواعد الشكر، هذه الخمس هي أساس الشكر وبناء الشكر عليها. فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. نفصل القواعد دي. القاعدة الأولى: أن يخضع الشاكر للمشكور. لا تصبح شاكرا إلا إن كنت خاضعا لله سبحانه وتعالى. خضوع الشاكر للمشكور، إنما لو تمرد وتكبر لم يشكر. وإن لم يرى نعم الله عز وجل عليه لن يشكر، وإن لم يعترف بها لن يشكر، وهكذا. فأول قاعدة أن يخضع الشاكر للمشكور وأن يحبه سبحانه وتعالى. يعني تشكر لله بحب، فرق كبير بين من يشكر على الإكراه يعني مكره، وبين من يشكر من منطلق الإيه؟ الحب. ما ممكن واحد يبقى مرؤوس ورئيسه يقدم له خدمة يقول له شكرا وقلبه يبغضه، هو مكره على لفظ شكرا. فشتان شتان بين من يشكر على حب وبين من يشكر مكرها على قول الشكر او على فعل الشكر. وان يعترف الشاكر بنعم المنعم سبحانه وتعالى، لانك لو ما اعترفتش بالنعمه هتشكرها ازاي؟ يعني انت لو انكرت نعم الله عليك فاي شيء تشكر؟ أن يعترف الشاكر بنعم المشكور عليه سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة: أن نثني على الله بها، أن نثني على الله بنعم. وسأفصل ذلك الآن حينما نعرف الشكر عند سلفنا رضوان الله عليه. أن نثني الشاكر على الله سبحانه وتعالى بنعمه. ومن أعظم قواعد الشكر أن لا يستعمل العبد نعم الشكور فيما يكره، فيما عصيه. ربنا أنعم عليك بنعمة العافية، إن أردت أن تشكر الله على نعمة العافية فلا تستعمل نعمة العافية في معصيته. أنعم الله عليك بنعمة الوجاهة والمنصب، إن أردت أن تشكر الله على هذه النعمة فلا توظف المنصب في الصد عن سبيل الله، لا توظف المنصب في الحيلولة دون فضل الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى أحد من الخلق، لا توظف هذا المنصب في ظلم العباد وفي التثمن في التضييق على خلق الله، وإنما إن أردت أن تشكر توظف المنصب ليقربك إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى. من الله عليك بالأولاد نعمة، كيف تشكر الله على هذه النعمة؟ أن تربي أولادك على ما يرضيه سبحانه، على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. من الله عليك بنعمة المال، شكرك لله أن توظف هذا المال في محابه ومراضيه بعد أن تجمعه من الحلال. أنعم الله عليك بنعمة العلم، اشكر الله على هذه النعمة بعدم النوم والراحة، وإنما تحرش كل لحظة من لحظات حياتك لتبذل هذا العلم لخلق الله ولعبادة ولعباد الله على بصيرة بما كان عليه الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا اعملوا آل داود شكرا، فليس الشكر كلمة ترددها الألسنة أو قبلات يطبعها العبد على ظهر يده بعد كل مرتب مغرم وبعد كل وجبة شهية وبعد كل ثياب جميل وفقط، لا، بل لابد أن تعلم أن الشكر حقيقته أن تظهر آثار نعم الله على لسانك بالثناء بالشكر. تصور لما واحد مسؤول مثلا يعمل لك خدمة كبيرة أوي، يا الله لا تنام كل مجلس، ده أنا عارف فلان، ده سعادة الوزير الفلاني هو اللي عمل، هو اللي عين لابن الشرك، وهو اللي جاب لي الشقة اللي أنا فيها دي، وهو اللي جوزني، وهو اللي عمل، وهو اللي سوى، وهو اللي بيطعم الطيرة في الهواء والسمك في الماء، ويفضل شغال نواوي لأن عبدا من عباد الله أحسن إليه في أمر. كيف تنسى إحسان المحسن الأول؟ انت عارف لو عشت مع الشكر لعلمت ان الذي وجه قلب من احسن اليك هو الله، اللي اعطاك بس لم يعطيك برغبته. لا والله خلي بالك من دي، الرجل يجي يديك 100 جنيه بس اول ما تشكر تشكر الملك الذي وجه قلبه ولين مفاصله وجوارحه واحضره اليك ليدفع لك ما امر به ان يدفعه. ما تنساش المحسن الاول، احنا بننسى، بننظر الى الاحسان القريب، يعني تنظر الى من يمنحك، ونسيت ان الذي لين مفاصله وحول قلبه لك بالعطاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الشكور جل جلاله. يبقى لابد ان يظهر اثر النعمة على لسانك بالثناء على الله بالشكر لله بالحمد لله. لا ده خلي بالك، ده انت لما تشكر رب العزة كما سأبين لحضراتكم الان، الشكر ده نفسه نعمة تستحق الشكر. سمعت؟ كل ان ربنا وفقك لتشكر فتوفيقه لك لتشكر نعمة تستحق الشكر. طب هتشكر على الشكر ازاي؟ هتشكر الشكر ازاي؟ هتشكر ازاي؟ يعني لك الحق، خلي بالك الكلام الجميل ده، الرجل المحب يقول لرب العزة ايه؟ يقول له لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن افضل النعماء قولي لك الحمد. مش كده؟ بقول له لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن افضل النعماء قولي لك الحمد، يعني من افضل نعم الله عليك ان وفقك لتحمده لتشكره. طب هتشكر ربنا على توفيقه لنعمة الشكر ازاي؟ هتقول الحمد لله على الحمد لله. طب والتانية هتحمد ربنا على ازاي؟ انت حمدت ربنا على الحمد لله الاولى، طب وتحمده على الحمد لله رقم 2 ازاي؟ هتحمده مرة ثالثة، طب وتحمده على الثالثة ازاي؟ على مرة رابعة، طب على الرابعة؟ يبقى لازم تحط انفك في التراب وتظل ساجدا لله شاكرا لانعمه وانت على يقين انك لن توفي الله شكره. سبحان الله، تفضل عايش بقى مع العبودية دي، مع عبودية الشكر، مع عبودية عظيمة. هتبين لك الان انها الغاية، الغاية، غاية من غايات الخلق، ان تشكر، ان يشكر العباد الخالق الشكور سبحانه وتعالى كما سأبين لحضراتكم الآن بنص القرآن. شكر نعمة عظيمة جدا وعبادة من أعظم وأجل العبادات، أن يشكر العباد ربهم سبحانه وتعالى وأن يعترف له بالفضل والحمد والثناء. ليس أحد، يا الله يا الله، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، وهو الغني وهو الغني، ليس أحد أحب إليه المدح من الله. الله يحب أن يشكره عباده وأن يثني عليه خلقه، فأول علامات الشكر أن يظهر أثر النعمة على لسانك بالثناء والشكر والحمد والدعاء. تفضل دائما الحمد لله، أنا في نعمة عظيمة، ربنا أكرمني بكذا ومن علي بكذا، وتظل تثني على الله سبحانه وتعالى بفضله. واحد يقول لي عم الشيخ ما أنا بخاف من الحسد، كثير من الاخوان يقول لي كده، انا بخاف من الحسد، لو قلت بربنا اكرمني واكرمني ساحسد. اذا شعرت بهذا الشعور وأنت تحدث بنعم الله فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. ويا ريت ما تسمعش اللي قدامك، مش بالضرورة تسمع اللي انت حسيت انها احكي لك، ما تقولش اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك، ما تجيش أبدا. بينك وبين ربك، والله عز وجل يسمع ويرى ويعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. لكن وأما بنعمة ربك، وهنعيش مع الآية الجليلة دي والأمر الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم الآن. إذن أول علامات الشكر أن تظهر آثار نعم الله عليك بالثناء والاعتراف والحمد والشكر، وأن يشهد قلبك فضل الله ونعم الله عليك. لازم القلب يستشعر النعم، ما تبقاش باللسان. وأن يشهد قلبك فضل الله عليك، يبقى الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلب العبد شهودا ومحبة، يشهد القلب النعمة وبعدين يحب النعمة ويحب المنعم. فتقول لما تشكر بقى وقلبك شاهد النعمة ومعترف بها، يأتي الشكر له طعم ثاني خالص، طعم ثاني. قلت لكم قبل كده ان في نعم كتيره جدا احنا مش واخدين بالنا منها. تصور حضرتك لما تصاب بس بزكام، شو زكام الانف تسد، وتقوم بقى مخنوق بقى وجالس على السرير ما انتش عارف تنام، وتطلع البلكونه وتخرج من البلكونه ما فيش شيء والانف مسدوده، سبحان الله شيء بسيط جدا. لو عشت عبوديه الشكر لعلمت فضل الله سبحانه وتعالى عليك في كل لحظة لم تصب فيها بهذا الابتلاء. وبعدين تعيش مع فضل الصبر على الابتلاء وإن كان يسيرا، زي ما قال الرجل الصالح أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. فاكرينها؟ هما طبعا كفرت وضحك ضحك، فواحد قال له جماعة الجهلاء اللي زي حالاتك كده مش مستوعبين، فقالوا له انت بتضحك عليهم طبعك يا راجل الكفرة، بتضحك بتضحك على ايه؟ فقال اخاطبك على قدر عقلك، انستني حلاوة اجرها مرارة المها. لما فكر في الاجر نسي الالم. فلما تعيش مع النعم، ياه ده انا مش واخد بالي على النعمة العظيمة دي، نعمة سهلة قوي ان النفس عمال يطلع ويخرج كده بسهوله، شفت انا مش واخد بالك منها خالص، مفيش اي مشكله، قالت نفس ساعات ايه مشكله عملت نفسك، وانت نفس انها نعمه من اعظم النعم. اعرف النعمه دي انت لما الانف تسد. يا سلام، تصور بقى واحد اسال الله ان يشفي مرضانا مرضى مسلمين لا يستطيع ان يتبول، ما محبوس لا يستطيع ان يدخل الى الخلاء. يا الله، فكر بقى في النعم دي، فكر بقى في نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الشم ونعمة الإحساس ونعمة القلب ونعمة الجهاز الهضمي ونعمة التنفس والتبول. يا الله، ده أنا كنت بقول لحضرتك لو فكرت في نفسك وفي خلقك والله والله لطاش عقلك ولزاد حبك لربك. حضرتك بتجلس كده حتى لو في مكان مظلم، تجلس كده تلاقي قدامك الطعام، سبحان الله الايد بتمتد والاصابع بطريقه عجيبه جدا تمسك الطعام، طريقه يعني عجيبه وبديعه، اصابع يعني لو تفكرت في خلق الاصابع لنفاش عقلك والله. وبعدين الاصابع تمسك قطعه اللحم مثلا، مش هتكلم بقى عن النعم اللي قدامك دي، مش هتكلم عنها. وبعدين الاصابع تمتد والايد تتحرك حركه معينه وترتفع الى الفم. انا بستحلفك بالله في يوم من الايام ايدك غلطت وحطت حته اللحمه في عينك، حصل؟ حصلتش ابدا، حتى لو انت في الظلمه. سبحان الله شيء غريب. وبعدين الفم فتح بطريقه برضه ايه، ما تصدرلوش اوامر، يلا اللحمه جايه لك افتح، ابدا ابدا، الفم ينفتح بطريقة معينة بقدر معين. سبحان الله، قطعة اللحمة كبيرة أو قطعة صغيرة، مسائل عجيبة. فكر فكر في الجزئيات دي. وبعدين المقاطع أو القواطع، السنان العريضة اسمها القواطع، تستقبل هي قطعة اللحم تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، سبحان الله، واللسان عمال شغال شمال ويمين قدام الخلف واللعاب عمال يفرش عشان يسهل مسألة المرحلة الأولى من مراحل إعداد الطعام دي في المصنع الأول ده في الجزء ده. وبعدين بلعوم بوابة عجيبة جدا لو ظلت عملها في وجبة واحدة تضيع لسان المزمار ده لسان المزمار عندما تيجي تبلع يسد القصب الهوائي عشان ما فيش حتة اللحمة اللي اتهضمت دي الطحن دي تنزل القصب الهوائي تموت على طول. هو لو ما تلحقتش بقى وطلعت هري على الطوارئ وعملت اصلا مش مرضانا ما بتقولش يروح والناس تقول لك ده جاله شرقه راح فيها شرقه فاكرين زمان الراجل اللي كان بيقول للثاني ايش يقضي ابن ادم للدنيا دي؟ قال له شقه. ايش عيش يعني؟ ايش يقضي من الدنيا دي؟ قال له شقه. قال له ايش يموته؟ قال له شرقه. قال له ايش يوقعه؟ قال له زقه. قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقى. قال له حد تبقي عليها؟ قال له لا. هي دي القصه يعني باختصار شديد. بس ربنا يشيل شر الكبر. ده واحد منفوخ، منفوخ على ايه؟ انت منفوخ على ايه؟ ده هي لو ما تعرف والله هتروح. منفوخ على ايه؟ اللهم ارزقنا الذله اليك. طيب وبعدين اللومة دي تنزل بقى على البلعوم وينزل بقى على المعدة والمعدة تشتغل والبنكرياس تشتغل وبعد كده يبقى يتحول الطعام ده بقى الامعاء الدقيقة تشتغل وتقنب وظيفتها والامعاء الغليظة تطرد عشان تخرج الفضلات بالبرة وبعد كده تبدأ دورة تانية القلب يشتغل بقى وتحول الطعام الى دم وأذن ايمن وبطن ايمن مواويل طويلة وانت كلت ومنت والمسائل مفيش دماغك لكن هنالك مصانع تعمل تحت سمع وبصر الملك وانت ما بتشكرش الا من رحم الله الا من رحم ربي. نعم كثيره جدا. ومعليش اسمحوا لي اني اذكركم بالقصه اللي قلتها كتير قوي قوي لما رحنا لاخواننا واخواتنا في مستشفى الامراض العقليه وكنا بنوزع لهم بعض الهدايا واول عمر دخلناه للنساء وجاءت فتاه من الله عز وجل عليها بحسن خلق عجيب عرفت بعد ذلك انها خرجت من كلية الطب وجاءت هذه الفتاة خدت الغطرة اللي على رأسها دي طبعتها على رأسها وبعدين رجل حطتها على رأس تاني بعدين رمتها في الارض وبعدين ضحكت كل ده بصورة سريعة وبعدين بكت وفجأة دخلت امامنا وتجردت من ثيابها كأن ولدتها امها تماما. فخرجت والله بكيت يومها بكاء حرا على نفسي وقلت لاخواننا اللي معايا والله يا اخواننا اشهدكم بانني ما ذكرت نعمه العقل الا في هذه اللحظه. انا ما شكرتش ربنا على نعمه العقل قد كده. مين فينا اللي شكر ربنا على نعمه العقل؟ ان ده كوب وده منديل وده ميكروفون وده مسجل وده قلم وده كتاب وده مسجد وده رجل وده امراه وده مروحه وده ساعه وده منبر وده مكتب. نعمه العقل مين فينا شكر فيها؟ من الذي شكر الله عز وجل على نعمه العقل؟ يبقى ظهور اثر نعم الله على لسان العبد بالثناء والاعتراف والشكر والحمد والتعظيم والاجلال وان يظهر اثر النعمه على قلب العبد شهودا للنعم ومحبة للمنعم تبارك وتعالى وأن يظهر أثر نعم الله على الجوارح فتنقاد الجوارح للمنعم بالطاعة دون العصيان. هو ده الشكر الحقيقي. مش ربنا من عليك بالمال بقى تروح تطلع على أماكن الله والمعاصي؟ ربنا من عليك بالصحة كنت تتكبر وتطغى وتظلم خلق الله عباد الله؟ ربنا من عليك بالمنصب كنت تتفنن في إذلال العباد؟ ما تبقاش شاكر. لست شاكرا لأنعمه. أن يظهر أثر النعم على جوارحه فتنقاد الجوارح بالطاعة والانقياد لأمره سبحانه وهو المنعم جل وعلا. عرف كثير من أهل العلم الشكر بتعريفات كثيرة. خلي بالك وهنرجع بعد كده لمنزلة الشكر في القرآن. قيل الشكر حب الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. خلي بالك من التعريفات السريعة دي. قيل حب الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل الشكر الثناء على المحصي بذكر احسانه. انتم معايا ولا ايه؟ ها الشكر الثناء على المحصي بذكر احسانه سبحانه وتعالى. وقيل الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم. الله، عكوف القلب على محبة المنعم، وعكوف الجوارح على طاعة المنعم، وجريان اللسان بذكر المنعم والثناء عليه. ده تقريبا حد الشكر عند كل من عرف. أو الثاني، عكوف القلب على محبة المنعم، وعكوف الجوارح على طاعة المنعم، وعكوف اللسان على ذكره والثناء عليه سبحانه وتعالى. وقال جنيد رحمه الله: الشكر، خلي بالك من التعريف ده، الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. ما شاء نعم ربنا تتولى عليك تقول يا فضل الله عليه عظيم، الله أنا لست أهلا لفضله، ولست أهلا لعطائه، ولست أهلا لنعمه، لأنني مقصر في حقه، ومع ذلك يتقرب إلي ويتودد إلي بنعمه، يتودد إلي بنعمه. فالشكر أن ترى أنك لست أهلا لهذه النعم ولهذا الفضل. وهذا الشعور جميل جميل، أن تشعر دائما بالتقصير، وأن تشعر دائما بالفقر والعجز، وأن تشعر دائما بأنك ما وصيت الله حقه وما يجب عليك أن تبذله له سبحانه وتعالى. وقيل أيضا، قال الجنيد أيضا: الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصيه. وقد بينت ذلك أيضا. وفي أثر إلهي يقول ابن القيم: لكن الأثر لا يصح، لذا تسمح لي أن أغير اللفظ. أهل ذكر الله أهل مجالسته، هذا ليس حديثا قدسيا، أهل ذكر الله تبارك وتعالى أهل مجالسته. اللفظ ده لا، مش من كلام رب العزة، لكن الأدلة عليه من القرآن والسنة كثيرة جدا. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا فضل الله سبحانه. فأهل ذكره أهل مجالسته، وأهل شكره أهل زيادته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليه فهو ربهم. وابتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا من عيوبنا ونواقصنا، إنه على كل شيء قدير. ومن كتم النعمة فقد كفرها، من كتم النعمة فقد كفرها. يقول لك ايه؟ والله كده اخوانا بيقول من سمعتها رجل لي عنه الله يغفر لنا وله، من الاباء من الكبار الطيبين، لكن لما ذكر بالله تذكر عند مصيبة حلت به. قال بقول له ازاي الحال؟ قال والله يا ابني ربنا دايما شاكرني البلوين، مفيش مصيبة تنزل البلد إلا ما لازم تنزل ذات الأول. سبحان الله، كل مصيبة إن كانت بعيدة عن الدين فهي هينة. أي مصيبة بعيدا عن الدين هينة يا إخوان، لكن المصيبة الكبرى أن تكون في دينك، في التزامك، في توحيدك، في صلاتك، في أكلك الحلال. المصيبة الكبرى في الدين، لكن المصيبة في الدنيا مهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت الدنيا كلها فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. الدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر، كم ستعيش؟ فكل مصيبة ابتعدت عن الدين فهي هينة. اصبر ولك الأجر، وسيعرضك الله عز وجل خيرا منها إن كنت ما أمرك الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كنت ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. والله سيأجرك في مصيبتك وسيخلف لك خيرا منها إن صدق. والله لأن الذي وعد بذلك هو الله وهو الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فمن كتم النعمة فقد كفرها. وفي ناس متخصصة في كتمان النعم، تخصص ربنا أعطاه مال من ايه؟ من ايه؟ عمه صلى عندك والله من ايه؟ هو مخزن. سبحان الله ذكرت الآن فقط والله أحد إخواننا الأفاضل في الكويت يقول بأنه ذهب لتاجر ثري جدا معروف يطلب منه أن يساهم لإخوانه، كان الكلام ده للبوسنة أيام مشكلة البوسنة. قالوا ايه؟ ايه؟ ما شاء الله ايه؟ فالأخ بدأ يذكره بالله وبفضل الله، قال له ولا في ايه؟ أدلة في ايه؟ فبدأ الأخ تاني يذكره بالله مرة ثالثة، قال له أنتوا كل شوية تطلعوا لنا البوسنة ومرة الشيشان ومرة أفغانستان ومرة فلسطين، إيه الشيشان؟ هنجيب لكم إيه؟ الحقوق كثيرة. فكان الكلمة دي بتاع مين؟ أحسن، بتاع الأبرص والأقرع والأعمى، حديث في الصحيحين، الحقوق كثيرة. فظل الأخ يذكره بالله، فما كان من هذا الرجل التاجر سبحان الله العظيم إلا أن يصبه سب وطرده. الأخ ما شاء الله عليه برضه يعني ثابت. فكان من هذا التاجر أن بصق في وجهه، أشف وشه، واتفقت على وجه كده الرجل الفاضل ده، وهو رجل من أهل الخير جدا والصلاح ممن يتحركون الليل بإخلاص. فلما أخونا التاجر ده تف في وجهه والتفافة كده ملأت وجهه ابتسم ومدد ايده كده ومسح التفافة على وجهه وقال له هذه لي وانا قبلتها فماذا تعطي لله؟ طبعا دي كانت العبارة، دي كانت مسار تحول في حياة هذا التاجر. بكى ويعني الحمد لله عز وجل ان يقسم لي هذا الاخ بالله انه استدار وفتح الخزنة اللي كان بقول منين؟ بقول والله يا شيخ ليتها مستكفة رغم دينارات ده بمرت ويت ما الله ليوريك ربنا يوفر علينا وعليكم الخير ويرزقنا لكم من فضله. يقول اقسم علي بالله الا ابقي دينارا واحدة، اقسم علي بالله الا ابقي دينارا واحدة، فنسأل الله ان يرزقنا لكم من فضل العظيم. شف شف رجل ليه بل ومن الرزية ان شكري صامت، ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق. البر ظاهر خالص متكلم، لكن الشكر مكتوب مش قادر أشكر مش قادر أنطق. الشكر صامت مع أن البر ناطق، ده أنت غرقان في البر من رأسك إلى أخمص قدميك، غرقان في البر غارق الإحسان والنعم والفضل. فبيقول ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق وأرى الصنيعة منك ثم أسرها إني إذا لمدى الكريم لسارق. نص وفي الحديث الذي رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ورواه كذلك ابن سعد في الطبقات عن عمران بن صفي، ومن باب الأمانة العلمية فإن سند هذه الرواية ضعيف، لكن الحديث له شاهد من حديث أبي الأحوص عن أبيه مرفوعا بنحوه، والحديث أخرجه لابن حبان في صحيحه وغيره عن عبد الله بن عمرو، وكذلك أخرجه الترمذي وبعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. خرجت هذا الحديث عشان ما فيش طالب برضو أقول لك الشيخ استشهد بحديث إيه؟ ضعيف. إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قلت ضعف سنده بعض أهل العلم، فهو من حديث أبي الأحوص، وإلا أن له شيء من حديث أبي الأحوص رواه ابن حبان في صحيحه وكذلك الترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طيب اسمع كده القرآن ماذا قال الله عز وجل. فقد أمر الله بالشكر، أمرك أن تشكره، ونهى عن ضده، نهى عن ضد الشكر، وأثنى الله على أهل الشكر، ووصف الله عز وجل بالشكر خواص خلقه، وجعله غاية أمره سبحانه وتعالى، ووعد أهل الشكر بأحسن الجزاء، وجعل الشكر سببا للمزيد من الفضل والنعم، بل وجعل الشكر حارسا وحافظا وجالبا للنعم. الشكر هو الحافظ والجالب، والحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية كما سأبين الآن. وأخبر الله جل وعلا أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته سبحانه وتعالى، وأخبر الله عز وجل أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته سبحانه وتعالى، بل واشتق لهم اسما من أسمائه جل جلاله، فإنه سبحانه الشكور، الله سبحانه وتعالى الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره. اسمع دي، بل يعيد الشاكر مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكوره، يعيد الشاكر مشكوره، وسأبين الآن. وهو غاية الرب من عباده، بل وأهل الشكر هم القليلون، قال تعالى وقليلا من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هذه القلة الشاكرة، وقليلا من عبادي الشكور. قال الله جل وعلا، اسمع بقى الأوامر والآيات الكريمة دي، قال الله جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا سلام، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى عن خليله إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، يا الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. وقال تعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، آية سورة العنكبوت. وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يا سلام، وسمى الله عز وجل نفسه شكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين أيضا، الشاكر والشكور، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة من الله سبحانه وتعالى للشاكرين وفضلا. وأعاد الله عز وجل الشاكر مشكورا، قال الله عز وجل، اسمع الآية، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ظل يشكر ويشكر ويشكر حتى صار مشكورا من الله سبحانه وتعالى، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ورضى الرب عن عبده بالشكر، ورضى الرب عن عبده بالشكر. قال الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، الله يرضى لعباده أن يشكروه. وقال الله عز وجل وقليل من عباده الشكور. وقام أشكر أهل الأرض لربه صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. اسمع، قام حتى تورمت قدماه. فلما قيل له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال إيه؟ عبدا إيه؟ شكورا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ كل حركة مع كل سكنة، أول ما تقوم من أول لحظة، بمجرد ما عينك تفتح نعمة بتت خلاص مغلقة، ممكن ما تفتحش ثاني. فمن الذي أرسلك؟ من الذي أحياك؟ من فتحت وبعدين بدأت تتحرك، الإيد اتحركت، الجسم اتحرك، سبحان الله، بدأت تسوق، بدأت تدخل، بدأت تخرج، بدأت تأكل، تشرب، تصحى، تتكلم، تذهب للعمل، تكسب، أمور عجيبة مع كل لحظة. تستطيع أن تعيش مع نعم الله وألا تخرج من مقام الشكر، فهو من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. قال النبي: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد وغيرهم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك. فلذلك البؤس مين هذا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده قسم يعني يزف الحلق امامه للنبي يقول له: والله يا معاذ انا بحبك. يا الله. فقال معاذ لابي: انت وامي يا رسول الله، والله اني لاحبك. فقال النبي: فلا تنسى ان تقول دبر يعني بعد كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك. يا سلام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من ساس الدعاء الضمير ده. وفي المسند ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعني ولا تعن علي. في الدعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هخلي بالك: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. خلي بالك من اللي جاي: رب اجعلني شكارا لك. شكارا صيغة مبالغة تحمل كثرة الشك وحافظ عليه. رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطاوعا لك، مخبتا اليه، اواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلم سخيمة صدري. تقول امين يا عم. شوف الدعاء النبي الجميل. ها الله. وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلم سخيمة صدري. اظن كل الكلمات معروفة فيما عدا اللفظ الاخير دي. ها، واسلم سخيمة صدري. طبعا واسلم يعني طهر او انتزع. السخيمة في اللغة قلنا السواد. كلنا في القرية كنا نسمع كده يعني اللفظ لفظ ايه؟ السخان. مش كده؟ انه لفظ عربية فصحى. تصور بقى يعني لفظ عربية فصحى. يقال ايه لغة: سخم الله وجه فلان. كده اي سود الله وجهه والعياذ بالله. فاسلم سخيمة صدري اي طهر صدري من سواد الشرك والشك والغل والحقد والنفاق والحسد والبغض الى غير ذلك. واسلم سخيمة صدري، طهر صدري من كل راب، من كل سواد. لان ابن عباس رضي الله عنه قال: ان للطاعة نورا في الوجه. نورا في الوجه. يا اخي مستحيل وجه الطائع والله كده فيه نظرة. النبي ده عارف: نظر الله امرا سمعنا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من كان. انظر كده الى وجوه من يبلغون عن الله ورسوله. اللهم اجعلنا من الصادقين يا ارحم الراحمين. قال: إن للطاعة نورا في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. للطاعة. قال: وإن للمعصية سوادا في الوجه، وظلة في القلب، ووهنا في البدن، وضيق في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. ونستطيع ان احنا نجيب ادله من القران والسنه على كل لفظ من الالفاظ دي، ادله كثيره جدا. ففي السواد في القلب للمعاصي. قال لك: تقرا معاه القران: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرعب والعياذ بالله حينما يعلو القلوب بالفسق بالمعاصي بالذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أصيبها، شوف الكلام، فأي قلب أصيبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكره إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض، يا رب اجعلنا من أصحاب هذا القلوب البيضاء، وقلب أبيض لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض. تبقى في قلوب بيضة، أيوه بيضاء منيرة، في قلوب منورة يا إخوانا، والله العظيم منورة نورا حقيقيا. الكلام مش من عندي، مش من عندي. قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج مزهر، سراج مضيء منير، قلب أجرد فيه سراج مجهد، وقلب أغلف فذلك قلب الفاطر، وقلب منكوف عرف ثم أنكر وأبصر ثم علم فذلك قلب منافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه من هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث الذي رواه أبو معيط في الحلية وغيره بسند الحسن وشيخنا الألباني والحاكم في المستدرك كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. فكما أن السحابة تحجب نور القمر عن أهل الأرض، كذلك سواد سفد المعاصي يحجب نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء عاد القمر لإشراقه، وإذا انقشعت سفد المعاصي عاد الإيمان في القلب لإشراقه. الإيمان مذنوب، كيف لها سواد في القلب وفي الصدر؟ وهذا هو قول النبي: واسلم سخيمة صدري. نسأل الله عز وجل أن يسلم سخيمة صدورنا، إنه على كل شيء قدير. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحدث بنعم الله عليه، فيقول جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على قولين: الأول وأما بنعمة ربك تحدث، يعني يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر نعمه، نعم الله عليه، وأن يخبر بها، بمعنى أن يقول: أنعم الله علي بكذا وكذا وكذا. هذا هو مقاتل إمام من أئمة التفسير، يبقى ذا المعنى الأول من معنى وأما بنعمة ربك تحدث. أنتم هيا قلنا قل الله ربنا نعم علي وكذا ومن علي وكذا، فتنسب الفضل لله سبحانه. يعني قال مقاتل يعني اشكر صلى الله عليه وسلم، اشكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اللطف والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة، يعني بعد الفقر. ورب العزة تم بهذا على سيدنا رسول الله في السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر إلى آخر الآية. يبقى التحدث بنعمة الله في هذه الآية أن يذكر النبي نعم الله عليه من جبر مثله، وأن هداه بعد الضلال، وأن أغناه بعد العيلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وفي سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، لكن الحديث له طرق أخرى يصح بها، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فليجز به. اللي يصنع لك معروف، من صنع لك معروف فجزه بهذا المعروف معروفا، من صنع إليه معروفا فليجز به، فإن لم يجد ما يجز به فليثني، ادعو، اذكر لمن فعل لك المعروف. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن شتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. ثم جيش خطيرة جدا، إنسان يدعي ما ليس فيه، يعني ينتفش ويتكبر ويغتر بدعوى أنه عالم، وهو ما خطى خطوات على عتبة الطلب. رجل يزكي نفسه مما ليس فيه من الجود والكرم والحلم والعلم والعطاء، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور، نعوذ بالله من الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وغيرهما بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. هذا الحديث بطوله حسن، وإلا ففي ألفاظ في الحديث ثبتت فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده القول الأول في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أما القول الثاني: وأما بنعمة ربك فحدث، أي بلغ دعوة الله ورسالة الله. هذا التفسير قاله مجاهد، وهو إمام من أئمة التفسير أيضا. قال مجاهد: هي النبوة، هي النبوة. وأما بنعمة ربك فحدث هي النبوة، أي يأمره الله عز وجل أن يشكر نعمة الله عليه بالنبوة، ويبلغ دين الله ورسالة الله ودعوة الله سبحانه، أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله عز وجل. قال ابن القيم: والصواب أن التحدث بنعمة الله في هذه الآية يشتمل على النوعين معا، على أن يتحدث بنعم الله، وعلى أن يبلغ دين الله ودعوة الله ورسالة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاد والمراضي. الشكر على المكاره أعلى في الدرجة من الشكر على النعم، يعني ما تبقى في ابتلاء وتشكر غير ما تبقى في نعمة وتشكر، ولا لا؟ بذي درجة عالية أو من الحب والرضا. اللهم ارزقنا الرضا عنك وارضى عنا، وربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأخ اللي نسي المحمود يشب اللي نسيه. الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاد، فهو أعلى في الدرجة، ولا يكون إلا من رجل استوى عنده المكروه والمحبوب فشكر هذا وأظهر الرضا لله سبحانه وتعالى لما نزل به هذا مقام الرضا. ورجل الثاني من يميز بين الأحوال، فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، ومع ذلك إن نزل به مكروه شكر. حب الأول أعلى، راضي، ما فيه فرق عنده. إن أنعم الله أنعم الله عليه فهو شاكر، وإن اجتناه الله فهو شاكر، ما تفرقش معاه، راضي عن الله. وإن لو ابتلاه لحظة أنعم عليه كم لحظة؟ ها؟ بعدد أنفاس حياتك. أما الرجل الثاني هو لا يحب المكروه، وتصور كلنا هذا الرجل على قدرنا، لكنه إن نزل به مكروه شكر. اللهم اجعلنا كذلك بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إن العلم والأدب يأمران بشكر الله تعالى في السراء والضراء، فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم، لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه، كحال الذي قبله، فالذي قبله أرفع منه، وهو الراضي الذي يرضى عن الله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل مقام. هذا قليل من كثير في منزلة الشكر وفي مقام الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا شكارين له، ذكارين له، وأن يرزقنا الرضا عنه، وأن يمتن علينا برضاه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.